وهي القاعدة الثالثة من القواعد. نأخذ التمارين ولا بعد الصلاة يا شيخ أحمد؟ نأخذ أسئلة للإقامة ولا نأخذ تمارين؟ طيب، السؤال التاسع صفحة 13، عندنا أنواع التخفيف، تخفيف الإسقاط والتنقيص والإبدال، التقديم والتأخير، التخفيف نعم. طيب، ضع الرقم المناسب أمام نوع التخفيف فيما يأتي. مشروعية صلاة الخوف بصفة مختلفة عن صلاة الأمن. نعم، هذا تخفيف وتغيير. 7، جواز جمع الصلاتين في السفر وقت الثانية. جواز جمع الصلاتين في السفر وقت الثانية، هذا تأخير. نعم، 5، عدم إيجاب قضاء الصلوات الفائتة على الحائض، إسقاط. مشروعية التيمم عند فقد الماء أو التضرر باستعماله، إبدال. نعم، إبدال، التيمم بدل. الانتقال إلى الصوم عند عدم القدرة على الإطعام والكسوة والعتق في كفارة اليمين، إبدال. إبدال. جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الأولى، تقديم. 4، جواز إخراج الزكاة لحول أو حولين قادمين. نعم، تأخير ولا تقديم؟ تقديم، يجوز التقديم الزكاة، أما تأخيرها لا، هذا تقديم. تقديم. عدم وجوب الجمعة والجماعة على المعذور، إسقاط. مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر، تنقيص. أحسنت. جواز أكل الميتة عند الضرورة، ترخيص. أحسنت. جواز تأخير الصيام الواجب للمرض، جواز تأخير الصيام الواجب للمرض، تأخير. لا، ما في إسقاط، تأخير. جواز دفع الغصة بشرب الخمر عند عدم وجود غيره، ترخيص. يقولون الحنابلة، هذه فائدة على الهامش، إذا كان عطشان في السفر ولم يجد إلا خمرا كاد يهلك من العطش، فهل له أن يشرب الخمر ولا لا؟ ليش؟ تزيد العطش، يعني شعوره بالعطش يزداد، هل هذا المقصود؟ سبحان الله، هذه المسألة كنت أقول طيب الآن يشعر بالعطش، لكن ألا يعطي الجسم حاجته من السوائل ولا لا؟ ها؟ يعطيه. طيب إذن يجوز يشرب إذا كان عنده احتياج. الحنابلة يقولون لا يجوز شرب الخمر لعطش، لا يجوز شربها للذة ولا لتداو ولا لعطش، كذا يقول في الزاد، إلا لدفع غصة، تمام، غص بها ولم يحضره غيره. ها يا جماعة الخير، ايش رأيكم؟ أنا كنت أقول كذا، أقول أحيانا للطلاب، أقول يعني لو كانت الخمر تزيد في العطش بمعنى أنه يشعر بالعطش، لكنها تغذي الجسم بحاجته من السوائل، فكنت أسوي نفسي يعني أني أنا محقق في العلم وأنتقد، يعني أن الحنابلة كيف يقولون أنه ما يجوز؟ طيب لو كان جسمه محتاج للسوائل، ما هي قضية الشعور بالعطش؟ فذكرت هذا مرة في الدرس، يحضر عندنا أطباء ودكتور في الطب يحضر معه، طبيب يدرس في الجامعة، فقلت أنا عندي إشكال في قول الحنابلة، أنا كنت أقول هذا يعني كأني أستشكل عليه، تمام، أنه كيف يقولون بهذا؟ صحيح أنه يعني كنت أفهم أنه العطش تشعره بالعطش، بعض الأشياء تشعرك بالعطش وإن كان الجسم مرتويا، صح ولا لا؟ فقلت هذا، قام الطبيب قال لي لا لا، وين رايح أنت؟ قال لي أن الخمر إذا شرب الإنسان ممكن لتر من الخمر فإنه يفقد من السوائل 3 لتر. نعم، ولهذا يقول في كثير من الدول اللي فيها والعياذ بالله الخمر، تجد الناس يخرجون من الخمارات يبولون في الطرق، عافانا الله وإياكم، ليش؟ يقول الخمر إذا شربها فإنه يفقد كثير من السوائل بالبول على طول، يعني يبول فيفقد من السوائل أكثر أكثر مما شربه. واضح ولا لا؟ فسبحان الله الفقهاء هؤلاء عجيبين. وأنا بعض المسائل الفقهية، وينبغي الإنسان سبحان الله مذاهب الفقهاء رحمهم الله مذاهب عمرها أكثر من 1000 سنة تعاقب عليها الشراح والعلماء، ما هو بس الشراح والعلماء، تعاقب عليه حتى ترى أصحاب التخصصات، يعني الأطباء، يعني ستجد من الفقهاء أطباء وتجد منهم يعني متخصصين في الفلك، وتجد فحتى المسائل التي ترتبط بالعلوم الأخرى تجد فيها دقة. وهذه المسألة شوف ما عرفتها أنا، كنت أحسب أني أنتقدها على الفقهاء، فلما جلست مع الطبيب هذا كان قال هذا الكلام شرح لي أن كلام الفقهاء ممتاز وصحيح 100% طبيا، وأن الإشكال الذي أوردته أنا من رأسي إشكال غير صحيح بسبب عدم التصور الصحيح للمسألة. مرة مسألة من المسائل كان عندي إشكال فيها، مسألة جعل رأس مال الشركة من العروض، من عروض التجارة، هل رأس مال شركة المضاربة يجوز أن يكون من العروض مثلا تمر ولا أقمشة تكون هي رأس مال الشركة؟ الفقهاء على خلاف، الحنابلة ومذهب الجمهور يقولون لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة عروض، بل لابد أن يكون من النقدين المضروبين، كذا يقول في الزاد، من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. ف بعض الناس ينتقد الفقهاء يقول لا، الصحيح أنه يجوز جعله من العروض لأن الأصل في العقود الإباحة، وتقيم هذه العروض عند العقد، هذه العروض تقوم عند العقد بالنقد، يقومونها مثلا بالريال ولا بالدراهم ولا بالدنانير وينحل الإشكال. وكان هذا يعني بالنسبة لي أنه قول الحنابلة بعدم جواز جعل رأس مال الشركة من العروض، يعني الأصل في العقود الإباحة ليش يمنعون؟ حتى درسنا في أحد البرامج الدراسية أستاذ دكتور في المحاسبة، ما هو في الفقه، ما هو تخصصه فقه، فكان يتكلم بانبهار، يتكلم منبهرا عن قول الفقهاء بعدم جواز جعل رأس مال الشركة من العروض، يقولها هو شامي، يقول هذول محاسبين، يقول هذول متخصصين في المحاسبة لما قالوا بهذا القول، هذا القول هو مقتضى النظر المهني في المحاسبة. فسبحان الله يعني قويت عندي المسألة، أدركت أنه سبحان الله لها ملحظ دقيق حتى ربما يدركه المحاسب ما يدركه بعض الفقهاء. هو طبعا ما هو هذا الملحظ؟ هذا شخص محاسب، أستاذ دكتور محاسب، يقول الآن لما عندنا مضارب، معلش على الاستطراد، لكن عندنا مضارب يريد أن يتاجر، يعني يبغى تمويل، فيجي لصاحب رأس المال يقول أنا أحتاج تمويل، فيعطيه عروض تجارة. طيب عروض التجارة، أعطاه تمر، يقول خلاص هذا التمر يلا اشتغل تاجر في هذا، رأس مال الشركة. الآن الربح، الربح يقسم بين المضارب وصاحب المال، صح ولا لا؟ والربح كيف يحسب؟ ما زاد عن رأس المال. فلم لو جاء هذا التاجر صاحب الأموال قال هذا تمر نقيمه ب100,000 ريال وهو رأس مال الشركة، نظر العامل إلى التمر فإذا بالتمر قيمته ما تساوي 100,000، تساوي 70,000، هل سيقبل بالتقييم الزائد ولا ما راح يقبل؟ محتاج للفلوس، بيقبل ولا ما بيقبل؟ سيقبل، صح ولا لا؟ لحاجته. يعني أنت من هو صاحب من هو الأقوى في هذه المعادلة؟ أي من الطرف الأقوى؟ صاحب المال، فسيرضى المضارب بتقييم غير عادل. فأنت لو قلت يجوز جعل رأس المال من العروض بشرط تقييمها، ستجد أن الناس يقيمونها بأكثر من قيمتها، وسيرضى بذلك المضاربين. ما يمكن أنك تجعل إيش إذا ما وافق المضارب يقول خلاص ماني معطيك رأس المال، أنت تبغى تقييم أقل من هذا ماني معطيك، فسيضطر لذلك، صح ولا لا؟ فيقول هذا الدكتور، يقول هذول محاسبين الفقهاء. فعلى كل حال رحم الله الفقهاء، فعلا يعني الفقه الإسلامي والمذاهب الفقهية فيها من الدقة والتحقيق، يعني تتكلم عن يعني مصنفات وعن مسائل مرت على علماء من شتى التخصصات على 1000 سنة، فماذا تتخيل فيها من التحقيق والتدقيق؟ أنا ما أدري قلت لكم الدرسين الماضية ولا، قال لي أحد الأخوة فلان مكث في تأليف هذا الكتاب، أحد المعاصرين ألف كتاب في الفقه مكث في تأليفه 20 سنة، ومعنى هذا أنه غاية في التحقيق في الأقوال وترجيحاته، هذه 20 سنة وهو يراجع الكتاب، أكيد أن ترجيحاته ما يحتاج. قلت له الروض المربع للبهوتي استغرق تأليفه كم سنة؟ ها؟ 1000 سنة، لا بلاش نقول 1000 سنة، استغرق تأليفه 800 سنة، البهوتي عمر 800 سنة. هذا الصورة التي تراها في الروض المربع وفي الكتب في مثل مصنفات البهوتي هي عبارة عن نضج وتطور المذهب الحنبلي مر عليه العلماء على مر 800 سنة، فهو استفاد من عمر الإمام أحمد ومن عمر ابن تيمية ومن عمر فلان، هؤلاء كلهم جاب لك في الأخير إيش؟ مذهب فقهي محرر مر على هؤلاء العلماء أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة كم؟ 14. السؤال العاشر: بين نوع المشقة وهل تجلب التيسير أو لا فيما يأتي. مشقة إقامة الصلاة في الحر والبرد ولا سيما صلاة الفجر، نوعها مشقة إيش؟ لا ما نقول خفيفة، هذه نقول مشقة ملازمة إيش؟ لا تخلو العبادة منها غالبا، فهذه تجلب التيسير؟ لا لا تجلب التيسير. رجل عليه جنابة في شدة برد، لو اغتسل بالماء لمات، مشقة إيش؟ عظيمة معتبرة، تجلب التيسير؟ نعم. شخص يشق عليه السجود على الأرض بسبب خشونة السجاد، يقول يا أخو السجاد مسجدكم شيخ أحمد ما هم بناعم بالحيل يعني، فهل هاي شيخ ايش رايك؟ هل نقول يسقط عنه السجود؟ لا، نقول هذه مشقة خفيفة ولا تجلب التيسير. مشقة السفر الطويل والتغرب عن الأهل لأداء الحج، لا تنفك عنها العبادة ولا تجلب التيسير. مشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ها لا تنفك عنها العبادة غالبا، لأن الشرع لما أمر بالصوم فإن الله عز وجل أمر بالصوم جميع الناس اللي في البلدان الحارة ولا اللي في البلدان الباردة. السؤال 11: من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير ولا تحت قاعدة المشقة؟ تحت قاعدة المشقة ولا تحت قاعدة المشقة؟ ها حكاية مشقة أو إضافة المشقة، لكن أظن الحكاية هنا أوضح. طيب تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، بين الحكم والقاعدة الأنسب للمسائل الآتية: إذا صال على المرء حيوان أو إنسان ولم يندفع إلا بالقتل، فهل يجوز قتل الصائل؟ يجوز قتل الصائل، والقاعدة في ذلك الضرورات تبيح. مش أحسن قاعدة نشوف إحنا؟ هذه قاعدة المشقة، هي مشقة. إذا نعم ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ولا هذا لا، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. لكن السؤال: إذا صال على المرء حيوان وكان يندفع بغير القتل فقتله، فهل يضمن ولا لا؟ يضمن. إيش الضرورة تقدر بقدرها. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه فهل يطالب به وهل يجوز حبسه؟ إذا اتسع الأمر، إذا ضاق الأمر اتسع، نقول لا يلزم إذا ضاق الأمر اتسع. من كان في صحراء وأصابه جوع خشي به هلاك نفسه ولم يجد إلا ميته، فهل يجوز له أكلها حينئذ في صحراء أصابه جوع وخشي أهلاك نفسي ولم يجد إلا ميت، فهل يجوز له أكلها؟ خشي به هلاك نفسه شيخ، نعم يجوز له ذلك. والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. المضطر لأكل الميتة هل له أكل جميعها؟ لا. والقاعدة الضرورة تقدر بقدرها. نعم. من اضطر أثناء قيادته السيارة أن يصدم سيارة أخرى تفاديا لطفل عرض له في الطريق، وهو ماشي بالسيارة مسرع وجد أمامه طفل فانحرف فصدم سيارة ثانية، فهل عليه الضمان لصاحب السيارة ولا لا؟ عليه الضمان ولا لا؟ عليه الضمان. ليش؟ شو القاعدة؟ أحسنت. الاضطرار لا يبطل حق الغير. من استشير في خاطب ووجد أن التعريض يكفي في رده كقوله لا يصلح لك، فهل له أن يسرد كل ما يعرف من عيوبه؟ إيش رأيكم؟ قالوا إيش رأيك فلان خاطب عندنا، أنت رأيك يصلح للبنت ولا ما يصلح لها؟ قال فلان أنا بعطيك، وأعطاهم البرنت كامل. قال فلان يفعل كذا، يشرب دخان، و مرة جلست معه بمجلس قال كذا، ومرة رأيته يفعل كذا، ومرة قال كذا، وأعطاهم كل ما يعرفه من سيئاته وعيوبه. إيش رأيكم؟ ها يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. يجوز أنه يذكر لهم كل مساوئ؟ لا، لا يجوز له ذلك، إنما يذكر لهم ما يعني يحصل به المقصود أنه ما يصلح. القاعدة إيش؟ ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. إذا اضطر الإنسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته؟ نعم. إذا اضطر إلى حركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته ولا لا؟ نعم. إيش رأيكم؟ تبطل؟ تبطل صلاته. طيب، انتقضت القواعد كلها حبتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش تقولون يا شيخ؟ تبطل. يقولون تبطل صلاته. هاي جماعة الخير، إيش رأيكم؟ نعم. ولا يأثم، أحسنت. الآن الضرورات تبيح المحظورات. نحن سألنا هل لو سألنا اضطر إنسان رأى طفلا ماسك الكهرباء وهذا الرجل يصلي صلاة الفرض، تمام، وكان بعيد في الدور اللي فوق وشايف الولد من كاميرات المراقبة عشان نحبك المسألة، طيب، فنزل بالمصعد وقيل بالدرج ثلاثة أدوار وأنقذ هذا الولد، صلاته يبني ولا يعيد الصلاة؟ طيب يأثم بفعله ولا ما يأثم؟ لا يأثم بفعله. لما نقول لا يأثم بفعله هنا حققنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لكن هل هناك ضرورة لعدم إعادة الصلاة؟ ها، ما في ضرورة فيعيد الصلاة، يعني هو أتى بمبطل للصلاة مضطرا له، ما في، ما الاضطرار هنا لا يسقط القضاء، واضح ولا لا؟ نعم. يقول في الزاد، وش يقول في هذه المسألة؟ فإن طال الفعل عرفا، فإن طال الفعل عرفا من غير أي، لا هذا المثال لا ينطبق، المثال هذا في الحقيقة هو إنقاذ معصوم من هلكة، لكن ليس ضرورة. الضرورة، الضرورة مثل إنسان، أعطيك مثال، لا يستطيع أن يسجد ويركع إلا بحركة كثيرة، مثلا يكون معه عكاز فحتى ينزل يمسك العكاز ثم يضع العكاز جيد ثم يدفع الكرسي إلى الخلف مثلا ثم يمسك في جدار، فهو مضطر لذلك من أجل تحقيق العبادة. هذه غير مسألتنا، واضح؟ يعني مسألتنا لا يصح أن ندرجها تحت الضرورة. فمثل هذه الصورة الثانية تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ لا تبطل صلاته. وضح الفرق بين الأمرين؟ ولهذا صاحب الزاد يقول: فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. لكن لما جاء في ذكر ما يشبه ما ذكرناه من إنقاذ المعصوم بعد، وهذه ذكرها بعد قوله: وله قتل حية وعقرب وقبل، ثم قال: فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. فهنا نقول نرجع نصحح المعلومة. إذن إذا اضطر الإنسان لحركة كثيرة في الصلاة، وصورنا المسألة بالصورة الثانية، فهل تبطل صلاته ولا لا؟ لا تبطل. وأما إذا اضطر لقطع صلاته لحق غيره، هذه مسألة أخرى. نعم، أحد معه ال، خلونا بس نشوف المسألة في كشاف القناع. لا 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 لا، الحركة الكثيرة ولو كانت لحاجة فإنها مبطلة للصلاة، لكن لغير ضرورة. يقول صاحب الزاد: لغير ضرورة. خلنا نشوف كشاف القناع وش قال فيها. طيب، يقول: فإن طال عرفا ما فعل فيها أي الصلاة، وكان ذلك الفعل من غير جنسها غير متفرق أبطلها إجماعا، قاله في المبدئ، عمدا كان أو سهوا أو جهلا، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان ويذهب الخشوع فيها ويغلب على الظن أنه ليس فيها، وكل ذلك مناف لها أشبه ما لو قطعها ما لم تكن ضرورة. فإن كانت إيش؟ يعني فإن وجدت الضرورة، كان تامة هنا، كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه، كسيل وسبع ونار، لم تبطل إلحاقا له بالخائف. وعد أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي من الضرورة إذا كان به حك لا يصبر عنه. وعلم مما تقدم أن العمل المتفرق لا يبطل الصلاة إلى آخره. إيه بس نبغى نشوف مسألة، يرحمك الله، إذا أنقذ معصوما من هلكة مثلا، نعم، قال: ويجب إنقاذ غريق ونحوه كحريق، فيقطع الصلاة لذلك فرضا كانت أو نفلا. وظاهره ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، فإن أبى قطعها لإنقاذ الغريق ونحوه أثم وصحت صلاته. شفت كيف؟ فالظاهر الله أعلم أن هذا لا يدخل في مسألة الضرورة. هذا الذي يظهر والله أعلم، وتحتاج إلى مزيد بحث، لكن الذي يظهر هنا من الكلامين والله أعلم أن مسألة اللي صورناها في الأول أنها لا تدخل في الضرورة. نعم، والله تعالى أعلم، نسأل عنها الشيخ القعيمي إن شاء الله. طيب، المسألة التي بعدها، إذا نقول: إذا اضطر الإنسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته؟ نقول: لا تبطل. وتصور المسألة بالصورة الثانية لا بالصورة الأولى، وتصور أيضا مثل ما مر في الكشاف قبل قليل مثل الهارب من سبع، ومن كان في شدة خوف وفي حال المسايفة ونحو ذلك. طيب المسألة التي بعدها، المسح على الجبيرة، هل يجوز بعد برء الجرح ولا لا؟ المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برء الجرح؟ نقول لا. ليش؟ ممكن تقول إذا اتسع ضاق، وممكن تقول الضرورة تقدر بقدرها، يعني هنا من جهة المدة، أن المدة تقدر بقدر الضرورة. هل يجوز بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخ ونحوه دون رؤية ما بداخله؟ إيش القاعدة؟ نعم، ممكن تقول إذا ضاق الأمر اتسع. إذا أشرفت سفينة على الغرق فألقى امرؤ بعض أمتعة غيره اضطرارا ليخففها، فهل عليه الضمان؟ نعم. إيش القاعدة؟ الاضطرار لا يسقط حق الغير. من اضطر إلى كشف العورة للمعالجة عند الطبيب فهل يحل له أن يكشف أكثر مما يحتاج الطبيب إلى النظر إليه؟ الضرورة تقدر بقدرها، فيكشف بقدر الحاجة، بقدر الحاجة إلى العلاج.